الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة بعد هذا الانقطاع القصير الذي بلغ حوالي الشهر تقريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الانقطاع نافعا للجميع، لعل البعض استفاد منه في مراجعة المذاكرة أو تجهيز بعض الأمور أخرى سواء كانت دينية أو دنيوية، فإن المؤمن لا يزال في خير ما قصد الخير وما نواه. ثم إن الجدول سيختلف، ربما رأيتم الإعلانات سيتغير الجدول إلى يومين بدلا من 3 أيام، يعني هذا هو المسموح به حاليا لنا، ولعل إن شاء الله سبحانه وتعالى في المستقبل القريب يرجع إلينا اليوم الثالث، وبناء عليه فإننا سنرحل يوم الاثنين إلى مادة يوم السبت تكون حلية طالب العلم مع كتاب التوحيد إن شاء الله اعتبارا من الأسبوع المقبل، والطحوية سيكون مع إن شاء الله سبحانه وتعالى المصطلح يوم الأربعاء القادم، يعني سيكون جدول السبت كتاب التوحيد مع حلية طالب العلم، والأربعاء الطحوية مع المصطلح، إلى أن ننتهي إن شاء الله سبحانه وتعالى من الحلية والنزهة، وإلى أن إن شاء الله يأتي تيسير باليوم الثالث إن شاء الله سبحانه وتعالى، فنحرص على هذين اليومين والبركة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يبارك لنا في هذين اليومين. والمطلوب من طالب العلم أن يحرص على الموجود حاليا ويجتهد في التحصيل، لأنه لا يدري ما الأيام به حبلة، ربما نحن اليوم معا غدا لا ندري ماذا سيحصل، اليوم مسموح لنا بيومين، قد يأتي بعد ذلك لا يسمح إلا بيوم، أو قد يكون انقطاع، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن على طالب العلم أن يجتهد في تحصيل ما هو موجود حاليا، ويجتهد في هذا التحصيل ويبذل غاية وسعه في هذا، يعني العلم رزق، العلم رزق، والإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، يسأل الله جل وعلا من فضله العظيم، ولا غنى لنا عن فضله جل وعلا وعن بركته. اليوم معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى كتاب التوحيد، ومع باب جديد من الأبواب التي يكمل بها المؤلف رحمه الله تعالى ما سبق، وقد تكلم الإمام المجدد رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأبواب السابقة التي مرت بنا عن عبادات عظيمة. العبادة الأولى هي عبادة المحبة، وتكلمنا عليها بالتفصيل وعلى أنواعها، والعبادة الثانية عبادة الخوف من الله سبحانه وتعالى. واليوم يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة عظيمة جدا، وهي عبادة يحتاج إليها كل مؤمن وكل مسلم، بل هي شرط في الإسلام والإيمان وجزء من الإسلام والإيمان، وهي عبادة التوكل على الله جل وعلا. مبحث اليوم سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عن التوكل على الله جل وعلا، وكما قالوا التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين، وهذا المبحث يحتاج إليه كل إنسان سواء كان من المؤمنين أم من غير المؤمنين، يحتاج إليه حتى الكافر، بل يحتاج إليه غير البشر من الطيور والبهائم والحيوانات، فإن هذه جميعا تحتاج إلى ربها جل وعلا وتتوكل عليه في كسب مطالبها، ومن ذلك الرزق، تحتاج كل هذه إلى التوكل على الله جل وعلا. فالعبادة التي سنتكلم عليها في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة جدا، وتكلم عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أو في شرحه مدارج السالكين في منزلة التوكل كلاما قيما يقارب 30 صفحة تقريبا. فلخصت لكم شيئا منه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يراجع كلامه في هذا الكتاب أو في ذاك الكتاب في مدارج السالكين في المجلد الثاني اعتبارا من صفحة 113 فما بعدها. مبحث التوكل الإخوة مبحث غائب عن الكثير منا، غائب عن الكثير منا، نحتاج إليه بصفة دائمة. والناس تتفاوت هممهم في التوكل، الناس تتفاوت هممهم في التوكل كما قال ابن القيم. فبعض الناس همته الملك، وبعض الناس همته رغيف عيش، يتوكل على الله جل وعلا في جلب رغيف، وبعض الناس همته الملك. وأعظم التوكل ما كان في الواجبات الدينية، ما كان في الواجبات الدينية التوكل على الله جل وعلا في أمور الإيمان، أمور الإيمان وتكميل أمور الإحسان والقيام بأعباء الدين والرسالة وتبليغ هذه الرسالة، هذا أعظم أنواع التوكل. لأننا إذا قلنا التوكل فالناس لا تعرف إلا التوكل في جلب الأرزاق فقط وطلب الوظائف وطلب ما هو آت وما كتب وقدر لك لا محالة. الناس لا تعرف التوكل إلا في طلب الأرزاق الدنيوية، وقليل الذي ينتبه إلى التوكل على الله جل وعلا في المصالح الدينية وأمور الآخرة وتحصيل أمور الدين ومقامات الإحسان والجهاد في سبيل الله والدعوة وتحصيل ما ينفع الإنسان في دينه سواء كان هذا في الدنيا أم في الآخرة. هذا مقام عظيم جدا. وابن القيم ذكر رحمه الله تعالى درجات في هذا التوكل، 8 درجات ذكرها، تبتدئ لن أذكرها لأنها تحتاج وقت في الشرح، لكن تبتدئ بأن التوكل لابد فيه من معرفة معاني الربوبية، من معرفة قيومية الله جل وعلا وكفايته لعبده وقيامه جل وعلا بشؤون كونه وعلمه بكل شيء واطلاعه على كل شيء. ومن جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المبحث أن التوكل لا يحظى به وليس من نصيب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية، لأن الفلاسفة يزعمون أنه لا يعلم الجزئيات، والقدرية يزعمون أنه يحصل في الكون شيء بدون إرادته، والجهمية نفاة الصفاء، فليس لهم نصيب من معاني التوكل لأنهم ما بين معطل ونافل. أما الذي له النصيب الأوفى من التوكل فهم أهل الإثبات الذين يثبتون أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهؤلاء لهم النصيب الأوفى في التوكل. نبدأ بسم الله فنقول بأن التوكل معناه في اللغة كما قال ابن الأثير يدور على التفويض والاعتماد، التفويض والاعتماد، هذا معناه في اللغة. يقال فوضت أمري إلى فلان، أو فلان توكل بالأمر أي ضمن القيام به، فلان توكل بالأمر أي ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه. هذا من ناحية اللغة. من ناحية التعريف الاصطلاحي ذكر ابن القيم تعريف عديدة قد تصل إلى أكثر من 30 تعريف، لكن التعريف الذي ذكرناه لكم من قبل واعتمدناه كثيرا هو تعريف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التوكل، هو الاعتماد على الله جل وعلا مع الثقة به، الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا هو التعريف المختار للتوكل. والتعريف الأخرى إما أخذت بعضا منه أو جزءا منه أو أخذت ثمرة من ثماره، الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به في جلب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا الباب الذي معنا باب في قول الله جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل انقسم إلى أقسام ثلاثة، نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام حتى نجمع شتات الكلام فيه. نقول توكل شرعي وتوكل شركي وتوكل مباح. توكل شرعي النوع الثاني أو القسم الثاني، توكل شركي، والثالث توكل مباح. التوكل الشرعي هو أن يتوكل العبد على الله جل وعلا وأن يثق بما في يديه في جلب المصالح ودفع المضار كما قلنا مع الأخذ بالأسباب، وهذا عبادة ومبناه على الاستسلام والتفويض، تفويض الأمر لله جل وعلا والاستسلام له كلية. وهذا التوكل عبادة، وهو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، وهو الذي سنفرع الكلام فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. النوع الثاني التوكل الشركي، وينقسم إلى شرك، منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو دون ذلك. التوكل الشركي منه ما هو شرك أكبر، وهو أن يتوكل على أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أن يتوكل على أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. كان يتوكل على ميت من الأموات أو غائب أو ولي من الأولياء أو نحو ذلك في جلب رزق أو في جلب أو في دفع مضرة أو في شفاء مريض أو في شفاء مريض أو في ابتغاء الولد ونحو ذلك. التوكل على أحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان غائبا أو ميتا أو وليا من الأولياء أو غير ذلك. النوع الثاني هو ما دون ذلك، ما يكون منه من الشرك الأصغر أو منه نوع من الشرك الأصغر. كان يقول الإنسان لشخص آخر توكلت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، فيعطف التوكل على الله جل وعلا على العبد بالواو بيعطف بالواو فيساوي أو فيسوي بينهما بهذا العطف. هذا نص أهل العلم وسيأتي باب مستقل فيه نص أهل العلم على أن هذا من الشرك الأصغر. هناك أيضا نوع يسمونه نوع تشريك كأن يتوكل على العبد فيما أقدره الله جل وعلا عليه يعني يتوكل على شخص معين في رزقه كأن يكون مثلا الراتب بيده أو الوظيفة بيده أو يتحكم في الوظيفة أو يتحكم في الراتب المرتب أو في ما يأتيه من المصالح أو نحو ذلك. يعني ربنا جل وعلا جعل هذا الشخص سبب في إيصال هذا الرزق إليه الذي هو المرتب أو الربح مثلا من تجارة أو من غير ذلك. فينبغي للشخص والمسلم أن يعلم أن هذا إنما هو سبب من الأسباب ساق الله جل وعلا الرزق على يديه. ينبغي أن تعتقد أن صاحب الوظيفة أو مالك الوظيفة أو صاحب المحل أو صاحب المصلحة أو المؤسسة إنما هو سبب ليس هو الرازق والرزاق، إنما الرزاق هو الله جل وعلا، وإنما هذا الشخص وسيلة أو سبب ساق الله جل وعلا هذا الرزق إليك على يديه عن طريقه. فينبغي لك أن تتوكل على الله لا على هذا الشخص. المسألة مهمة انتبه لها، ينبغي لك أن تتوكل على المعطي على الرزاق على الرازق على المعطي ولا تتوكل على من ساق على يديه هذا الرزق. هذه مسألة مهمة جدا، والآن نحن قد نسمعها فقط ولكن ينبغي بعد أن نسمعها أن ننتبه لها وأن نحترز من هذا في من داخل قلوبنا، إن حال أكثر الناس تدل على عكس ذلك. لذلك أهل العلم جعلوا هذا نوع تشريك في الشرك من الشرك الأصغر، نوع تشريك. القسم الثالث وهو التوكل المباح وهو التوكل بمعنى التفويض والإنابة، وهو موجود بين الناس الآن، يقال عملت لك توكيل أو وكالة في المحكمة أو في المسألة الفلانية أو في المصلحة الفلانية، فهذا نوع من الإنابة، نوع من الإنابة وإن أطلق عليه توكيل أو وكالة أو توكل، لكن هو توكل بالأمر بمعنى أنه أنبته أن يقوم به، أنبته أن يقوم به مكانك. قد يقوم به مكانك إما لعجزك أنت، يعني أنت عاجز، أو أنت غير عاجز ولكن ما أنتش فاضي، عندك شغل، عندك سفر، عندك ارتباطات، فوكلته لهذا، فهذا النوع جائز. يبقى مسألة وهي ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم عليك؟ كثير من أهل العلم يمنع هذه الكلمة وإن أتيت بلفظ ثم. لماذا؟ لأنهم يقولون إن التوكل عبادة قلبية، التوكل عبادة قلبية فلا يصلح أن تشرك فيها أحدا. توكلت على الله ثم عليك. وبعض أهل العلم كشيخ ابن باز رحمه الله عليه يجيزها من باب أن هذا فيه معنى الإنابة الذي ذكرناه في القسم الثالث، فيه معنى الإنابة والتوكيل في قضاء أمر من الأمور. فعلى كل حال الإنسان إذا لو تركها لكان أحوط وأخرج من الخلاف وإذا وجدنا أحد فعلها فهذا له مساغ كما ذكرنا. نعم. نعم، إذا كما قلنا التوكل على شخص معين الذي أقدره الله جل وعلا على رزق أو نحو ذلك يدخل في الشرك الأصغر تحت الشرك الأصغر. طيب، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في المدارج: التوكل منزلته أوسع المنازل، أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين، كثرة حوائج العالمين، كل العالمين من إنس أو جن أو حيوان أو طير أو غير ذلك، لا بد لكل هؤلاء من التوكل في تحصيل أمورهم ومكاتبهم ومعاشهم لكثرة حوائج العالمين وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم، كل هؤلاء يقع منهم التوكل، حتى الكافر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيذكرون التوكل والدعاء في باب واحد، كما أن الفاجر أو الكافر والفاسق لا غنى له عن دعاء الله جل وعلا في وقت الملمات ووقت الحاجات، كذلك لا غنى لهم أيضا عن التوكل على الله جل وعلا في جلب حوائجهم ودفع المضار عنهم، كذلك الوحش والبهائم عندهم لابد أن يكون عندهم نوع من التوكل على الرب جل وعلا في تحصيل حاجاتهم، لأنه جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فحتى البهائم عندها نوع من الهداية العامة، الهداية العامة لما فيه مصالحها. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي، إذا التوكل يكون على الحي الذي لا يموت، فمن توكل على إنسان مثله فقد توكل على ميت، فكيف بمن يتوكل على ميت؟ لأن الإنسان مصيره للموت، لذلك قال ربنا: توكل على الحي، فليس لك أن تتوكل إلا على الحي، والرب جل وعلا هو الذي له الحياة الكاملة الدائمة الباقية التي لم يسبقها عدم ولم يلحقها أو ولا يلحقها فناء، وما عداه فإن حياته ناقصة تسبق بعدم وتلحق بفناء. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: التوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عاجز محض، يعني لابد من مع التوكل أو في التوكل من الأخذ بالأسباب، من الأخذ بالأسباب، فمن زعم أنه متوكل على الله بدون الأخذ بالأسباب فهذا عاجز يضحك على نفسه، وبعض أهل العلم يسميه متواكل، وهذه من الآفات التي ذكرها ابن القيم بعد انتهاء من ذكر مراتب التوكل. إذن يقول: التوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع التوكل، يعني لو واحد قال: الله أنا متوكل، نقول: هذا كلام، توكل بالكلام، لكن أنت لم تأتي بحقيقة التوكل، لأن الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، سيد المتوكلين أخذ بالأسباب، دخل الحروب ولبس الدرع ومسك السيف وقاتل بالسيف وجهز الجيوش ونظمها ورتبها صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة لم يذهب هكذا في الصحراء كما يفعل بعض الصوفية وبعض من يزعم أنه من المتوكلين، بل اتخذ دليلا مرشدا وكان كافرا، اتخذ دليلا مرشدا له في الهجرة من مكة إلى المدينة، وكان معه الصديق وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين. إذن لا يتم التوكل إلا بالأخذ بالأسباب. لا يأتي واحد يقول أنا متوكل على الله جل وعلا ولا أخرج ولن أخرج من بيت، فإن الأرزاق مكتوبة. نقول له إذا كان الإنسان مكتوب له الولد مثلا وهو من الأرزاق، فهل من الممكن أن يأتيه الولد بدون زواج؟ هل هذا يحصل أو هل هذا حصل؟ إذا قال لا فنقول له كذلك إذا كان الإنسان يشعر بالظمأ أو الجوع، فهل يقول أحد أنه سيأتيه الري والشبع بدون أن يشرب وبدون أن يأكل؟ الجواب لا. فكذلك المتوكل حقيقة هو الذي يسعى ويتحرك ويتحرك، فمن طعن كما قال السلف طعن في الحركة فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تحرك صلى الله عليه وسلم، تحرك وسعى وحمل السيف وقاتل وذهب لأعدائه ولبس لأمة الحرب هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن من أهم المهمات أن تعلم أنه في التوكل لابد من الأخذ من الأسباب المأمور بها، وعند الأخذ بالأسباب يجب على الشخص ألا يلتفت للأسباب وألا تكون الأسباب في قلبه. هذه مسألة مهمة، يعني التوكل الاعتماد على جل وعلا والثقة به في جذب المصالح ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. وينبغي عندئذ أن يجعل الأسباب في الظاهر في يديه ولا يجعل الأسباب في قلبه، يعني أخذ الأسباب وعمل بأسباب النجاح في الدراسة أو في التجارة أو في مشروع أو في أي شيء، لكنه لا يجعل هذه الأسباب تصل إلى شغاف قلبه. فإذا وصلت إلى شغاف قلبه فقد طعن في التوكل، بل يأخذ بالأسباب الظاهرة ولا يتوكل عليها، بل يتوكل على مسبب الأسباب، فإن التوكل سبب من الأسباب، كالدعاء سبب من الأسباب. نحن أمرنا بالدعاء والرب جل وعلا توكل بالإجابة، وكذلك أمرنا بالتوكل، وقد جاء الأمر بالتوكل للنبي صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع من القرآن الكريم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقد جاء أيضا أن عباد الله المؤمنين والمرسلين يتوكلون على الله جل وعلا، قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا. فلذلك عندك في سورة الفاتحة الهداية والتوكل في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين هذه هي التوكل، اهدنا الصراط المستقيم. ومؤمن آل فرعون قال أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. فهذه ثمرة التوكل الكفاية، الكفاية أن يكون الله جل وعلا كافي عبده المتوكل عليه كما تذكر في شرح الآيات في هذا الباب. إذن ثمرة التوكل الكفاية، هذه كلمة مهمة جدا، لكن متى تكون الكفاية؟ إذا صدق العبد في توكله، إذا صدق العبد في توكله فإنه ينال مراده. فإذا كان الشيء الذي أراده من أمور الدين فقد حصل الأمرين معا وفاز بهما، حصل التوكل وفاز بثوابه وحصل ما أراد. وكما قلنا أعظمها ما يتعلق بالمصالح الدينية، وإذا كان في أمر لا يرضاه الله جل وعلا وحصله فهو مذموم مبغوض إلى الله جل وعلا، وإن أعطاه ما أراد. وإن كان في أمور الدنيا من المباحات فإن استعان به على طاعة الله فله أجره وثوابه، وإلا فهو من المباحات وقد حصل أو أخذ أجر التوكل. ابن القيم رحمه الله تعالى يعلق على كلمة الإمام أحمد روي عنه أنه قال التوكل عمل القلب، التوكل عمل القلب. لذلك الذين يعني يتكلمون في هذا الأمر في أمور التوحيد والإيمان يقولون التوكل عمل قلبي، عمل قلبي. ويشرح ابن القيم هذه الكلمة يقول بأن التوكل يجمع أصلين، يجمع أصلين علم القلب وعمله، علم القلب وعمله. لماذا التوكل عمل القلب؟ محمد يقول التوكل عمل القلب، يعني يقول أنه ليس بتلفظ اللسان وليس بعمل الجوارح ولكنه عمل قلبي. فابن القيم يريد أن يقول هذا العمل القلبي لابد فيه من العلم، لابد فيه من العلم. يقول التوكل يجمع أصلين علم القلب وعمله. طيب يشرح يقول علمه يقينه بكفاية وكيله، ووكيلك ووكيلنا هو الله جل وعلا. يقينه، الإنسان يوقن، يكون عنده يقين بأن الله الوكيل هو الكافي وهو حسبه، يقينه. انظر لهذه الكلمات وعمقها ومعانيها. أما علمه فيقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، يعني أن توقن أن الله جل وعلا هو الذي هو نعم الوكيل، وهو الذي سيقوم بأمورك، هو الذي سيقوم بأمورك لكمال قيوميته جل وعلا. فإن كل شيء في الكون لا يقوم إلا إذا أقامه الرب سبحانه وتعالى، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. يعني لو أن أهل السماوات وأهل الأرض جميعا جاءوا ليكفوك وليكونوا حسبك ما استطاعوا، بل الكافي هو الرب جل وعلا. هذا بالنسبة لعلم، للعلم في التوكل. إذن التوكل يجمع أصلين، أول شيء العلم، والمقصود به هنا يقول أما علمه فيقينه، يعني يتيقن الإنسان بكفايته وبكفاية وكيله، يعني أن الرب جل وعلا هو كافيك وهو حسبك، يكون عندك هذا اليقين. ثانيا عمله، يعني عمل القلب. ما معنى عمل القلب في التوكل؟ يقول سكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه، هذا عمل القلب. مرة أخرى سكونه إلى وكيله واطمئنانه أو طمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه. يعني عمل القلب أن يسكن إلى الله جل وعلا، إلى الرب جل وعلا، ويطمئن إليه ويطمئن إلى كفايته ويطمئن إلى ما عنده ويفوض أمره إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. ورضا القلب يرضى بتصرفه له فوق رضا بتصرفه هو لنفسه، يعني أنت تتصرف وتختار وتهوى، لا، توكل القلب على الله جل وعلا أن يرضى بتصرف الرب جل وعلا لك أعظم وأفضل مما يرضى بتصرفك لنفسك. يقول فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، يعني على الله جل وعلا، وهما جماعه. ويقول أيضا التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، يعني من أراد أن يحقق مقامات الإيمان ومراتب الإيمان والإحسان بدرجاتها وبكمالها فلا بد له من التوكل. ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرب، هذا قاله في طريق الهجرتين الكلام السابق في مدرج التاركين، وهذا قاله في طريق الهجرتين. قبل أن أسمع السؤال، هناك كلمة جميلة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مذكورة في كتاب الدرر الثنية، يقول فيها التوكل من نتائج توحيد الربوبية، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية. يعني إذا العبد استعرض وتصور وعلم وأيقن بمعاني الربوبية وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالربوبية بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وله الملك كله وله الأمر كله وله التصرف في خلقه كله وهو المطلع على خلقه كلهم وهو المهيمن وله السلطان أو السلطان له جل وعلا، هذه من معاني توحيد الربوبية، وهذه المعاني يشترك في معرفتها المسلم والكافر كما قلنا قبل قليل. إذا سألت كفار مكة كفار قريش عن الخالق والرازق والمعطي والمانع والمتصرف في الكون على الحقيقة يقولون الله جل وعلا، لكنهم يشركون معه غيره من أصنامهم وأنصابهم وأوثانهم والجن وغير ذلك بحجة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا العبد تأمل في معاني توحيد الربوبية التي ذكرناها قبل قليل يعظم عنده التوكل ويزداد. يقول الشيخ التوكل من نتائج توحيد الربوبية، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، منيبا الشاهد، دعا ربه منيبا إليه. وأيضا دعا من هذا المضمار. يقول: والإخلاص لله تعالى في العبادة من نتائج توحيد الألوهية. والإخلاص لله تعالى في العبادة من نتائج توحيد الألوهية. وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية، لأن من اعتقد توحيد الربوبية فإنه المفترض أن يؤدي هذا ومن لوازمه توحيد العبادة. إذا اعتقد أن المالك والله جل وعلا، وأن الخالق والله جل وعلا، وأن الملك والله جل وعلا، وأن الذي بدأ الرزق والله جل وعلا، الواحد الأحد، فلابد أن يفرد العبادة لهذا الواحد الأحد الخالق الرازق الملك المالك الذي بيده الملك وله الأمر. يقول الشيخ: وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية. يقول في الأخير: وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر. يعني قد لا يفهم الإنسان هذه العبارات من أول وهلة، يحتاج أن يتأمل فيها. وأظن نحن الآن شرحناها بطريقة يفهمها الجميع. هذا موجود في الدرر الثانية في المجلد الثاني صفحة 65. نعم اي نعم، لكن هو دلك على يعني مكانه في مكانه في الايمان. يعني عندك الان الايمان تصديق بالجنان وعمل بالاركان ونطق باللسان، فالقلب له علم وله عمل، القلب له علم وله عمل، وكلها من امور الايمان. يعني حتى شيخ الاسلام ابن تيميه يقول بان غالب فرق المرجئه تدخل عمل القلب في الإيمان، غالب فرق المرجئة تدخل عمل القلب في الإيمان، لا يختلفون أن عمل القلب داخل في حقيقة الإيمان. يعني سواء كان من المحبة أم من التوكل أم من الإنابة أم من الخوف أو من الخشية أو نحو ذلك. فالإمام أحمد دلك على مكانه. وابن القيم يقول لك بأن هذا عمل القلب لابد أن يسبقه العلم، لابد أن يسبقه العلم، علم القلب، وهو يقينه أن الذي توكل عليه والله جل وعلا هو كافيه، وأن كل الأمور بيده جل وعلا ومردها إليه سبحانه وتعالى. يعني كأنه يفسر كلام المحمد بما يكون فيه نوع من الدخول والإنهام. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب من الممكن أن تسميه وجوب التوكل على الله عز وجل، وجوب التوكل على الله عز وجل. وأيضا لكي يكون الأمر واضح، إذا انتفى التوكل من قلب الشخص كلية انتفى إيمان الشخص، انتفى إيمانه. ثم إذا كان أصل التوكل موجودا وحصل نقص فيه، فبمقدار النقص في هذا التوكل يكون النقص في إيمان الشخص أو في إسلامه، يكون النقص في إيمان الشخص أو في إسلامه. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين هذه شرطية، يعني إن كنتم مؤمنين فأفردوه بالتوكل. لذلك المؤلف الماتن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول لك في المسائل، في أول مسألة في المسائل أو في المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان، من شروط الإيمان يعني شرط في الإيمان وشرط في الإسلام، وهو يقصد بالشرط هنا الجزء، أنه جزء من الإيمان أو جزء في حقيقة الإيمان أو من حقيقة الإيمان. لذلك الشيخ يقول المسألة الأولى التوكل من الفرائض، وهذا ما جعلناه عنوانا للباب، التوكل من الفرائض يعني والواجبات. الثانية أنه من شروط الإيمان، بمعنى أنه ينتفي الإيمان بانتفاء التوكل، فتنتبه لهذا، ينتفي الإيمان بانتفاء التوكل يعني بانتفاء أصل التوكل. أما إذا كان هناك قدر من التوكل ضعيف فإنه بمقدار النقص من التوكل يكون النقص من الإيمان. هذه مسائل مهمة في الأحكام تحتاج إليها بعد ذلك في الأحكام، تحتاج إليها في الأحكام. إذن قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، جوابه فأفردوا الله بالتوكل، يعني إن كنتم مؤمنين فأفردوا الله بالتوكل عليه. من أين جاءنا هذا الحق؟ من تقديم ما حق التأخير، وعلى الله فتوكلوا، أصل الجملة توكلوا على الله، توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، فقدم ما حقه التأخير للدلالة على الحص والاختصار، يعني أن التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا ويختص به سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتوكل على غيره كائنا ما كان، لا تتوكل على غيره كائنا ما كان. والآية فيها أمر فتوكلوا، توكلوا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن فالتوكل على الله جل وعلا فريضة وواجب. وكما ترون وكما تسمعون قد نكون هذه يمكن أول مرة البعض يستمع لهذه المسألة، أو قد أول من يكون أول مرة يسمعها في درس أو في خطبة أو في كذا، أو تقطع على ذلك أن كثير من الناس في غفلة عن الأعمال القلبية، كما قلنا لكم في الدرسين السابقين، كثير من الناس في غفلة عن أعمال القلوب. لذلك ذكرنا لكم رسالة الشيخ ابن تيمية التحفة العراقية، التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وأشرنا عليكم بمراجعتها، نصحناكم بمراجعتها لأهميتها. التوكل على الله جل وعلا عبادة عظيمة، كما أن التقوى والسجود لا يكون إلا لله جل وعلا، كذلك الحسب والرغبة والتوكل، كل هذه لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة، أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. وهذا الكلام الذي نقوله الآن مجرد كلام نلقيه ينبغي للشخص بعدما يجلس وحده أو يتأمل مع إخوانه أن يتأمل في هذا الكلام ويسقطه على نفسه وينظر منزلته من التوكل ومن المتوكلين ومما سنذكره بعد ذلك. ينبغي ألا يمر هذا بمجرد السماع، ينبغي إذا جلست مع نفسك أو أنت مروح أو إذا جلست تراجع الدرس تنظر هل هذا التوكل الذي نتكلم عليه موجود فيك؟ طب ما درجته فيما تتوقع؟ طيب كيف تزيد من هذه الدرجة؟ كيف ترقى لهذه المنزلة التي هي منزلة الأنبياء والمرسلين و صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد صحيح البخاري في الكتب السماوية السابقة اسمه المتوكل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أنه قرأ في الإنجيل أن الله جل وعلا قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وسميته المتوكل، ليس بصخاب في الأسواق الحديث. فمن أسماء المتوكل، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله جل وعلا له: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فوجبت محبة الله جل وعلا للمتوكلين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان، يعني هنا كمال الإيمان الواجب بانتفاء التوكل على الله، إلا إن حصل اعتماد كلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان به. مرة أخرى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان، يعني هنا الإيمان الواجب الذي إذا تركه الإنسان فإنه يأتم، تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله، إلا إن جعل إذا حصل الاعتماد الكلي على غير الله فهو شرك أكبر ينتفي الإيمان كله به. وهذا ما شرحنا لكم قبل قليل، أنه إذا انتفى أصل التوكل من القلب فهذا وقوع من الشق بالشرك الأكبر. أما إذا كان أصل التوكل موجود في القلب لكن حصل فيه ضعف ونقص، فمن مقدار النقص في التوكل يكون النقص في إيمان الشخص. ثم قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه خمس صفات لأهل الإيمان، ومن هذه الصفات المذكورة أنهم على ربهم يتوكلون. وربما تذكرون ما ذكرناه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ثم ختمها بجماع ذلك كله قال: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون، فقد يتركون أسباب العلاج المباحة أو المكروهة مثل الكي اكتفاء منهم بتوكلهم على ربهم جل وعلا وكفايتهم به سبحانه وتعالى في حديث 70,000. ثم قال وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك الله جل وعلا، يعني الله جل وعلا كافيك، هو الكافي لك. ومن اتبعك من المؤمنين، العطف هنا ومن اتبعك من المؤمنين على اي شيء؟ الراجح انه عطف على الكاف. حسبك يعني الله حسبك كافيك، وهو كافي من اتبعك من المؤمنين. لأن بعض العلم يقول الله كافيك وهو حسبك، ومن اتبعك من المؤمنين يكفونك أيضا، وهذا قول ضعيف لا تعضده اللغة وكذلك الأدلة الشرعية، فإن الحسب لله جل وعلا وحده، والنصر لله جل وعلا ولأوليائه. لذلك الراجح هنا أن ومن اتبعك اسم الموصول هنا معطوف على الكاف، حسبك الله يعني الله كافيك، وكافي من اتبعك من المؤمنين، وكافي من اتبعك من المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. ومن اتبعك من المؤمنين، وأيضا قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل يا محمد حسبي الله بمعنى ما سبق، يعني الله حسبي وكافيني، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون لا على غيره. ثم انتقل الى الدليل الثالث يقول او الرابع، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه من هذه شرطية، يتوكل فعل الشرط فهو حسبه جزاء الشرط، وكفى بهذا جزاء، كفى جزاء بمن توكل على الله جل وعلا ان يكون هو نفسه حسبه. ازاي؟ يعني لم يقل ومن يتوكل على الله فله اجر كذا وكذا، او من يتوكل على الله فله قصر في الجنة او قصور في الجنات او لهم الحور العين كذا وكذا، لا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بهذا الجواب فضلا عظيما للمتوكلين. فإذا كان الله جل وعلا هو الكافي لعبده وحده وجب ألا يتوكل إلا عليه. من توكل على الله جل وعلا حق توكله فكادته السماوات والأرض ومن فيهن، من توكل على الله جل وعلا حق توكله فكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له من بينهن مخرجا وفرجا. من كادته السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وتوكل على الله جل وعلا حق توكله لجعل الله له فرجا ومخرجا، لأن الله هو حسب المتوكل وهو كافي. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأثر المذكور والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري. هذا الأثر تكلمنا عليه في الدرس السابق عند قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكرنا أنه بعد غزوة أحد نظر أبو سفيان فوجد أنه لا ينبغي له أن يرجع هو من معه حتى يجهد على المسلمين الذي ظن أنه انتصر عليهم في أحد، فتوقف ومر به ركب من الركبان فقال أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة، فقال بلغوا عني محمدا عليه السلام أننا قادمون إليه لنستأصل شأفتهم. فلما جاء هؤلاء الركب إلى المسلمين أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروهم بأن أبا سفيان يعد العدة ليكر مرة أخرى على المدينة ويخوفونهم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه ممن خرج في أحد أن يخرج وألا يخرج أحد سواهم، فخرج من معه في جراحاتهم وآلامهم، ونزلوا بمنطقة تسمى بحمراء الأسد وعسكروا فيها. فلما سمع أبو سفيان أن المسلمين خرجوا له واستعدوا لقتاله وأنهم لم يؤثر فيهم ما أصابهم في أحد، خاف وأخذ من معه وصرفه الله جل وعلا وصرفهم جميعا حتى رجعوا من حيث أتوا. قال تعالى عن المسلمين: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكذلك المتوكل على الله جل وعلا هذا جزاؤه وهذا نصيبه، ينقلب بنعمة من الله جل وعلا وفضل وينجو من الخلق كائنا ما كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه هي الكلمة التي قالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله
هذه الكلمة كما قلنا قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالها كذلك الخليل إبراهيم عليه السلام. قال الخليلان، قال إبراهيم الخليل عليه السلام حينما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأضربوا نارا عظيمة. وكتب التفسير في الحقيقة تورد الأثار الكثيرة في أمر هذه النار وفي أمر إلقاء إبراهيم عليه السلام، وأكثرها أو غالبها بلا إسناد وبلا مستند، لكنهم يسوقونها هكذا، كل ينقل عن المتقدم. أضربوا نارا عظيمة في شهر، وكان الرجل ينذر إن شفاه الله أن يأتي بحطب يضع في هذه النار، والمرأة كذلك تنذر إن أتاها ولد أو شفيت أن تأتي بحطب تضع في هذه النار. إلى آخره، المقصود أنهم أضرموا نارا عظيمة لكي يلقوا فيها إبراهيم عليه السلام. ثم بعدما أضرموا النار تعجبوا كيف يلقونه في هذه النار وهي محرقة. يقول مفسرون أنها كانت بلهبها وشدة وهجها تحرق من ما يمر بها من الطيور. فأوحى إليه إبليس أن يصنع المنجنيق ووضعوا فيه وألقوا في هذه النار بالمنجنيق. وما حصل لإبراهيم عليه السلام في فترة الإلقاء إلى أن استقرت النار أيضا فيه كلام كثير المفسرين أن أتاه ملك الرياح لكي يطفئ بالرياح هذه النار، وأتاه ملك البرد، وأتاه ملك وأتاه جبريل، وأتاه كذا. فكان يقول أما إليك فلا، أما إليك فلا، يعني لا حاجة لي فيك. وحاجته للرب جل وعلا، كل هذا أورده المفسرون بدون أي مستند، بدون أي أسانيد وبدون أي مستند. بعضها مروي عن السدي وبعضها مروي عن غيره. الواضح في كتاب الله جل وعلا أن الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا، لو كانت برد فقط لا أهلكته ببردها كما تهلك بحرها، لكنه قال وسلاما، برد وسلام، فحصلت فيها السلامة وانطفأ نارها. القدر الذي ورد في الصحيح من هذا أن إبراهيم عليه السلام آخر كلمة قالها حسبي الله ونعم الوكيل، كما ورد في صحيح البخاري آخر كلمة قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. مشهور عند الوعاظ وعند الخطباء وعند القصاص كلمة أنه قال علمه بحالي يغنيني عن سؤاله، وهذا الكلام لا أصل له. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا لا أصل له، وهذا موضوع، وهذا موضوع، بل حال الأنبياء، حال الأنبياء سؤال الرب جل وعلا، سؤاله ودعاؤه حال الأنبياء، وهو أكمل الحالات أنهم يسألون الله جل وعلا جلب المصالح ودفع المفاسد. وقد مر بنا ومر بكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء كان يناشد ربه جل وعلا مناشدة عظيمة، حتى قال له الصديق يكفيك بعض مناشدتك ربك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاء في الحديث الحسن الإسناد من لا يسأل الله غضب أو يغضب عليه، كما رواه أحمد في مسنده. كما قال الشاعر الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالصدق من هذا الكلام أن هذا الأثر علمه بحاله يغنيني عن سؤاله لا أصل له، وهو مصادم لما جاء في النصوص الشرعية من كتاب السنة. فالرب جل وعلا يحب عبده الذي يلح عليه في السؤال، يلح عليه في السؤال ويلح عليه في الدعاء، ولا يجر ولا يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة جميلة نذكرها في هذا الموطن، يقول المقدور يعني الشيء المقدر يكتنفه أمران، يعني يحيط به أمران، أمر قبله وأمر بعده. المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله، التوكل قبله، يعني قبل ما يحصل النتيجة ويحصل الأمر أنت أخذت الأسباب وعملت ما أمرت به شرعا من أخذ الأسباب. التوكل قبله والرضا بعده، يعني الرضا بعد حصول المقدور، إذن يقول هنا المقدور الشيء المقدر يكتنفه أمران، أمر قبله وأمر بعده. قبله التوكل، الثقة بالله وحسن الظن به وحسن الاعتماد عليه والأخذ بالأسباب. ثم إذا حصل المقدور يبقى الرضا. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. فمن توكل على الله جل وعلا قبل الفعل ورضي بما كتب له وقدر له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. قام بالعبودية، انتبه لهذا الكلام الدقيق المهم جدا. إذا العبد عليه إذا أقدم على أمر الأمور قبل هذا الأمر ما يقدم عليه، عليه أن يثق في الله جل وعلا ويحسن الاعتماد عليه جل وعلا ويأخذ بالأسباب المأمور بها ويمشي في أمره. فإذا حصل المقدور يرضى، يرضى عن فعل الله سبحانه وتعالى، لأن أفعال الرب جل وعلا، لأن أفعال الرب جل وعلا كلها حميدة ومحمودة، يرضى عن فعله سبحانه وتعالى، فيحصل له بهذا مقام العبودية. ابن القيم يقول وهذا، يعني تعليقا على كلام شيخه، وهذا معنى ما جاء في دعاء الاستخارة. كلنا وأكثرنا يحفظ دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني والذي لا يحفظه ينبغي أن يحفظه، لأن كل إنسان يحتاج يستخير الله جل وعلا في أمر الأمور، تجارة، بيع، شراء، سفر، زواج، دخول كلية معينة، دخول مدرسة إلى آخره، فيحتاج إلى الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم يقول اللهم إن كان هذا الأمر وهو كذا وكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كان هذا الأمر يذكره شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم يختم هذا الدعاء بقوله واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا هو مقام الرضا، مقام الرضا. إذا أنت في آخر دعاء الاستخارة تقول ثم رضني به. إذا في أول الدعاء توكل على الله جل وعلا واعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه، فهو يعلم وأنت لا تعلم، وهو يقدر جل وعلا وأنت لا قدرة لك إلا ما أقدرك عليه ولا حول ولا قوة إلا به، فأنت في الأخير تقدم التوكل. في الأول تقدم التوكل وفي الأخير تختم بالرضا ثم رضني به، فتجمع في هذا الدعاء بين هذين الأمرين التوكل مع الرضا. لذلك أنت قبل أن تنام تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. آخر شيء تفعله في يومك هو هذا، تفويض الأمر لله جل وعلا، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوكل، أو هو أحد معاني التوكل. فهو سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. لذلك المؤلف يختم هذه المسائل بقوله المسألة الرابعة تفسير الآية في آخرها، يعني آية الأنفال، بقول يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. المسألة السادسة عظم شأن هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، آخر كلمة نذكرها في هذا الدرس يقول فيها ابن القيم: كلما كان الشخص بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. يذكر هذه في درجات التوكل، أن المتوكل الذي يعرف ربه جل وعلا بأسماء وصفاته وما ينبغي له جل وعلا، كلما كان هذا الشخص بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. يعني يقصد أن معرفة الأسماء والصفات لها أثر عظيم جدا في تحقيق التوكل وتقوية التوكل وتصحيح التوكل. فبحسب مقام العبد، فبحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل. على كل حال هذا المبحث مبحث مهم جدا، وينبغي العبد أن يتأمل فيه وأن يراجع توكله على ربه جل وعلا في كل أموره. وأعظم التوكل التوكل على الله جل وعلا في جلب المصالح الدينية والأخروية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين وأن يرزقنا حسن التوكل عليه، والحمد لله رب العالمين. ودرس الأربعاء إن شاء الله سيكون الصحوية مع النزهة، يعني ما فيش درس يوم الاثنين، درس الأربعاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.